الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن معصيته ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تعيش أمتنا الإسلامية اليوم، بل والعالم كله أيها الإخوة الأحبة، في حدث ربما زلزل من لا يتوقعه، وربما صدم من لا يعرف منشأه. تحدث الإعلام في العالم كله أيها الإخوة الأحبة عن ذلك العدوان الذي ارتكبته وحوش البشرية على قافلة تحمل الطعام، تحمل الدواء، تحمل اللباس إلى جياع ومرضى. يهاجم الجيش، جيش الوحوش الصهيونية البشرية، قافلة بحرية تحمل دواء وغذاء. يصدم كما قلت لكم أيها الإخوة من لا يعرف منشأه، لكن دهشة المتأمل تزول حينما يعلم الجذور الثقافية التي تنشئ كل سلوك. فنحن أمة تستمد ثقافتها من الرحمة العالمية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نحن أمة تأبى ثقافتها أن تحاصر هرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها. ثقافتنا الإسلامية الرحيمة تأبى أن نحاصر هرة، نمنعها غذاءها، لكننا أمام عدو يعلو ويتجبر ويفسد ويحاصر الأطفال والشيوخ والنساء على أرض غزة المباركة. هذا أيها الإخوة يستند إلى أكذوبة كذبها أولئك على العالم وصدقها الكثيرون. هذه الأكذوبة ملخصها أن لهم حقا في الأرض المباركة فلسطين. هذه الأكذوبة تقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام أسس مملكة كبيرة في فلسطين، وانطلق من فلسطين إلى العالم، وأنهم سوف يتجمعون مرة ثانية لإحياء تراث سليمان وأبيه داود عليهم الصلاة والسلام. ويصدق أكثر الناس هذه الأكذوبة، والذي لا يعرفه كثير من الباحثين وطلبة العلم وعموم الأمة الإسلامية أيها الإخوة، لا سيما مع اختلاط إسرائيليات كثيرة في كتبنا التفسيرية، الذي لا يعرفه كثير منا أن القرآن الكريم يا إخوتي كذب هذا الأمر، وأن القرآن الكريم بين أن سليمان عليه الصلاة والسلام لا صلة له بتأسيس مملكة على أرض فلسطين. القرآن الكريم تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وبين أنهم دخلوا في بحر، وأنهم توجهوا شرقا. ثم جاء الحديث عن سليمان عليه الصلاة والسلام مفصلا يبين فيه ربنا تبارك وتعالى أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد أسس مملكة في جنوب الجزيرة العربية. هذا ربما لا يبدو لكثير ممن يقرأ القرآن. الآثار والأحجار، بذل الكيان الصهيوني كل ما يستطيع وجند أمريكا من أجل خدمة هذا الهدف، من أجل أن يوجدوا ولو حجرة واحدة ولو أثرا واحدا يدل على صلة داود أو سليمان عليهما الصلاة والسلام بفلسطين أو بالقدس الشريف، فلم يجدوا ولا أثرا واحدا. وجاء القرآن الكريم يحكي بالتفصيل لأمة الإسلام، لكن هيمنة الإسرائيليات على كتبنا مع الأسف صرفت الأذهان عن الحقيقة القرآنية المبينة. ولا بد أيها الإخوة قبل أن أتحدث عن هذه الجريمة النكراء من أن أبين للعالم، لا سيما وأن كل كلمة نتكلمها تنقل إلى العالم كله عبر الشابكة، لا بد أن نبين أيها الإخوة ومن خلال قرآننا الكريم، وبعد أن نعلم ويعلم أكثرنا أن عصر الفراعنة انطلق من وسط مصر، انطلق عصر الفراعنة من وسط مصر وتأسست دولة الفراعنة التي أرسل إليها موسى عليه الصلاة والسلام في وسط مصر. وبعد ذلك حكى القرآن أن موسى وأصحابه خرجوا باتجاه البحر شرقا، وكل من تأمل في خريطة جغرافية يعلم أن الذي يخرج من وسط مصر باتجاه البحر شرقا فإنه سيجتاز البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية، بل إلى جنوب الجزيرة العربية. وبعد ذلك يأتي القرآن فيفصل تفصيلا كبيرا في حقائق ثابتة بكلمات ربانية يبين فيها ربنا سبحانه وتعالى أن مملكة سليمان كانت في جنوب الجزيرة العربية. ولا بد يا إخوتي وأنا أتحدث عن آيات قرآنية من أن أقرأها عليكم حرفا حرفا، لأن هذا مما لا يعرفه كثير من أمة الإسلام. أما قصة خروج أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل فقد حكاها القرآن، وأختصر لكم بعض النصوص القرآنية. يقول سبحانه: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فنص القرآن الكريم على أن الحركة فرعون وهو يتبع بني إسرائيل كانت باتجاه الشرق، فأتبعوهم مشرقين باتجاه الشرق من وسط مصر باتجاه الشرق. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. القرآن لا يصف النهر بالبحر، القرآن مصطلحاته دقيقة، البحر هو البحر والنهر هو النهر. لم يكن عبور موسى لنهر النيل، إنما كان هذا الحدث القرآني الذي حكاه القرآن في البحر، يتجه من وسط مصر شرقا ويصل إلى البحر. معلومات بديهية يستطيع كل دارس أن يفهمها وأن يقرأها. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعد ذلك يأتي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. في الحديث الصحيح يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير بين مكة والمدينة، يتحدث عن موسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس كما في صحيح الإمام مسلم: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد بين مكة والمدينة، يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي، فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا قال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. القرآن يتحدث عن حركة جغرافية معلومة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن رؤية يراها بعينيه الشريفتين في عالم المثال. مثل الله سبحانه وتعالى له ما كان فرآه، ورأى موسى في الجزيرة العربية متوجها إلى مكة. وعندما حكى ربنا سبحانه وتعالى عن المملكة السليمانية يا إخوتي، قال سبحانه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. والذي يفهم اللغة العربية يفرق بين من وإلى. لو أن الله سبحانه وتعالى قال من لكنا فهمنا أن المملكة السليمانية هي في الأرض المباركة فلسطين. سليمان الذي كان يجوب الأرض كلها وسخر الله سبحانه وتعالى له الريح، فكان يزور كل بقعة على وجه المعمورة، كان يزور فيما يزور يزور الأرض المباركة، لكنه لم يكن ينطلق من الأرض المباركة، لم يكن يخرج من الأمر من الأرض المباركة، لكنه كان يزور الأرض المباركة. يقول سبحانه تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فهو يتحرك من مملكته زائرا فلسطين، ولم تكن مملكته في فلسطين. وبعد هذا يقول سبحانه وتعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أتمنى أن تدققوا اليوم يا إخوتي أين يوجد وادي النمل. وادي النمل منطقة يعرفها أهل اليمن، وادي يطلق عليه اليوم وادي النمل، إنها منطقة لا يشترك فيها مع ذلك الوادي أي وادي في العالم. هناك وادي في اليمن يعرفه كل جغرافي متخصص اسمه وادي النمل، وهو موجود في اليمن. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. والهدهد أيها الإخوة طائر صغير يشبه العصفور أكبر من العصفور قليلا، لا يستطيع أن يسافر المسافات الطويلة. هذا أمر يعرفه كل عالم من علماء الطبيعة، إنه طائر صغير لا يستطيع الطيران مسافات طويلة. لما أراد أهل الصين القضاء على العصفور أمر زعيمهم يومها ماو الشعب الصيني أن يخرج وأن يحدث ضجيجة، فصعدت العصافير في السماء ولكنها لا تستطيع الطيران أكثر من ربع ساعة. بعد ربع ساعة سقطت العصافير ميتة، وكانت طريقة من أجل القضاء على العصافير، لأن العصفور لا يستطيع البقاء في جوه طائرا أكثر من ربع ساعة. وقضي على العصافير. وهذا أمر يستطيع أن يتعرف إليه كل باحث. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا، أو لا أذبحنه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد. القرآن الكريم يتحدث عن أن الهدهد كان قريبا من سليمان، وأنه لم يكن بعيدا عنه، ويقول: فمكث غير بعيد، مكث في مكان لا يبعد عن سليمان لا في الزمن ولا في المسافة. فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولا يختلف أحد في أن سبأ هي في اليمن، لا يختلف أحد. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. فكان الهدهد رسول سليمان، إنه طائر لا يستطيع الطيران أكثر من نصف ساعة، وعندما يطير العصفور أو الهدهد نصف ساعة كم هي المسافة؟ هذا يعني أن مملكة سليمان كانت قريبة من مملكة سبأ. القرآن يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر إلى البحر الأحمر ودخولهم الجزيرة العربية، ويتحدث رسول الله عن صلة موسى بالجزيرة العربية، ويتحدث القرآن عن مملكة سليمان في جنوب الجزيرة العربية، ويأتي بعد ذلك الكذابون ليتحدثوا مع فقدانهم كل الأدلة والآثار التي تدل على صلتهم بفلسطين، يتحدثون أن فلسطين لهم. كذبوا والله، لا صلة لهم بفلسطين. أكثر ما هنالك أن سليمان زار فلسطين. فلسطين بيت المقدس فيها، الذي بني كما أخبر رسول الله بعد مكة، بعد الكعبة المشرفة بأربعين عاما، قبلة المسلمين الأولى، المسجد الذي يرتبط بإبراهيم، المسجد الذي هو أولى قبلتي المسلمين. يحاول أعداء الله الكذابون أن يقولوا للعالم: على أرض المسجد بنى سليمان مملكته، ولا علاقة لهم ولا لسليمان الذي يتبرأ منهم ومن أفاعيلهم، لا علاقة لهم ببيت المقدس. في الإنجيل، من يقرأ نسخ الإنجيل الحاضرة يرى حوارا بين المسيح وبني إسرائيل. بحسب النسخ الإنجيلية الموجودة الآن، يقولون للمسيح عليه الصلاة والسلام: نحن أولاد إبراهيم. يقول لهم المسيح: كذبتم، أنتم أولاد إبليس. يقولون: هذا هو نسبنا إلى إبراهيم. يقول: أفعالكم تنتسب إلى إبليس ولا تنتسب إلى إبراهيم. نحن أمام عدو ثقافته الكذب، يحكي عنه القرآن بأنه يحترف الكذب. اقرأ في القرآن قوله تعالى: من الذين هادوا، اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. اقرأوا في القرآن: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والذي يكون قلبه قاسيا لماذا لا يجوع الأطفال؟ الذي يكون قلبه قاسيا لماذا لا يقتل الأبرياء؟ الذي يكون قلبه قاسيا لماذا لا يحاصر شعبا بريئا أعزل؟ قسوة القلوب التي حذر الله سبحانه وتعالى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منها: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الله سبحانه وتعالى يحذرنا يا أمة الحبيب المصطفى من قسوة القلوب، لأن القلب حينما يقسو يعتدي المسلم على المسلم، يعتدي الإنسان على الإنسان، يأكل عرضه، يستبيح دمه. وعندما أراد الله أن يصف سيد الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين الذي كان يوصف به القلب المحمدي الأبهى، القلب المحمدي الأنور، لكنهم قست قلوبهم. وربما يا إخوتي نعاني اليوم في زماننا من قسوة القلوب. إذا أردت أن تعرف قلبك انظر إلى قلبك وأنت تسمع آية من القرآن، فإذا رأيت في عينيك دمعة، وإذا رأيت رأسك يسجد في عتبات الله على الأرض، فاعلم أنك بعيد عن قسوة القلب. وإذا رأيت أنك تسمع القرآن كما تسمع أي كلمة، فاعلم أنك مصاب بقسوة القلب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الوصف الذي تحدث القرآن عنه فيهم الإفساد والاستعلاء، وحذرنا ربنا سبحانه من هذين الوصفين الإفساد والاستعلاء، عندما قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذان الوصفان اللذان ينبغي أن تتبرأ منهما هذه الأمة. يا إخوتي ينبغي علينا كلما جاءت المذكرات مرة يدمرون بالغازات السامة، ومرة يقتلون بالمتفجرات أطفالنا ونساءنا، ومرة يحاصرون ويقتلون كل من يحمل الغذاء والدواء إلى شعبنا المؤمن الأعزل، أنا لنا أن نصح ومن سباتنا، أنا لنا أن نعلم أن هذا العدو لا لقاء بيننا وبينه. وأعجب من الحديث عن مبادرات ومبادرات للقاء مع هذا العدو، وهذا عدو ينطلق من القلوب القاسية التي لا يمكن اللقاء معها أبدا. البر لا يبلع، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تدين تدان، ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.